الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
القسم الثاني من السيرة هي سيرة المتشرعة. أن المتشرعة بما هم متشرعة وتابعون للشريعة ومتبعون لأوامر الشارع، المتشرعة الذين يجعلون أعمالهم، يفترض بهم أن يجعلون أعمالهم مطابقة للشارع، مخاطبون بالتكاليف الشرعية ومنفذونها. المتشرعة آحادهم لو التزموا بعمل معين لا يستكشف من التزامهم حكم شرعي، لكن لما كانت هناك ظاهرة عامة عند المتشرع بحيث أن جميع المتشرع، جميع الملتزمين بأحكام الشارع المنفذين لأحكامه، هؤلاء المنسوبون إلى الشريعة، لو كان جميعهم يعملون بعمل معين، يلتزمون بترك أو عمل معين، هذا الالتزام وهذا البناء وهذه السيرة تكشف لنا عن حكم شرعي أو لا تكشف لنا عن حكم شرعي؟ تكشف لنا عن أن ما التزموا بعمله واجب أو مستحب أو مباح، تكشف لنا على أن ما التزموا بتركه محرم ومكروه مثلا، تكشف أو لا تكشف؟ السيرة المتشرعية من السير التي يقال بأنها من الأدلة على الأحكام الشرعية، ولكن المصنف قدس سره يقسم السيرة المتشرعية إلى قسمين. القسم الأول أن هذه السيرة المتشرعية مقطوع بمعاصرتها للشارع للمعصوم، هذه السيرة نقطع بأنها كانت في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو كانت في عصر الأئمة عليهم السلام. لو قطعنا بأن العمل عمل المتشرعة، لو قطعنا مثلا بأن محافظتهم على اللحية كانت موجودة في عصر المعصوم عليه السلام، حينئذ هذا هو القسم الأول من السيرة. القسم الثاني أن لا نقطع بذلك. بالنسبة إلى القسم الأول، هذا فيه نحوان أيضا. النحو الأول أننا عندما قطعنا بوجود هذه السيرة في زمن المعصوم، فإما أن نعلم بأن المعصوم كان يعمل عملهم أيضا كما هم يفعلون، هو يفعل كما فعله فعلهم هو فعل، ولأجل أنه فعل، لأجل أنه فعل هم فعلوا، فاستندوا في فعلهم إلى فعلهم. هذا النحو الأول. النحو الثاني أنهم فعلوا ولم يفعل، ولكنه رضي عن فعلهم ولذلك لم يردعهم، فلما رضي عن فعلهم حينئذ فهموا منه أن هذا العمل لا بأس به، مشروع وسائغ. هذا يمثل القسم الأول. في هذا القسم المصنف قدس سره الشريف قال إذا قطعنا بوجود هذه السيرة في عصر المعصوم عليه السلام، أصل وجود مثل هذه السيرة يكفي للاستدلال بها على الحكم الشرعي، أصل وجودها. أن نحرز صغرى السيرة هذا كافي، ما نحتاج شيخنا للكبرى، يعني ما نحتاج أن نستكشف بدليل معين أن المعصوم يرضى، قال أبدا لا نحتاج إلى ذلك. وهذا هو الفرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع. في سيرة العقلاء نحتاج إلى دليل آخر يكشف لنا الإمضاء والقبول، في سيرة المتشرع لا نحتاج إلى دليل يكشف لنا الإمضاء والقبول، باعتبار أن نفس السيرة، نفس العمل، نفس السيرة منطلقة من الدليل الشرعي، نفس السيرة أصل وجودها لا يحتاج إلى مقدمة ثانية. إما أن المعصوم كان يعمل بعمله، فلما عمل استمر عملهم وصار ظاهرا، أو أقرهم ورضي لهم صرح لهم بالقبول فصارت هذه ظاهرة. أكو احتمال ثالث، أكو احتمال ثالث أن المعصوم هو أوجد بتعاليمه مثل هذه السيرة في دواخل منازلهم وحياتهم، أوجد لديهم هذه السيرة. فإذا هذه حجة وتكشف عن الحكم الشرعي، وما نحتاج دليل على الإمضاء لكي نبحث أن عدم وصول الردع كافي أو مكافي. هذا هو القسم. القسم الثاني أن لا نقطع، ما نقطع بأن هذه السيرة كانت موجودة في زمن المعصوم عليه السلام، ما نقطع بذلك. نحتمل أنها كانت موجودة ونحتمل أنها لم تكن موجودة، أو نقطع بأنها من السير التي حدثت بعد عصره. إذا قطعنا بذلك، لو قطعنا بذلك أو احتملنا ذلك، خب شنو قيمة هذه السيرة العلمية؟ المصنف يقول هاي السيرة ليست بحجة. على أي أساس؟ على أساس أننا لن نحرز انطلاقها من الدليل الشرعي، أنها صد أن هذه السيرة أخذت ارتكازها من المعصوم عليه السلام. ما عندنا قطع أن المعصوم كان يقف خلفها، أن المعصوم دعمها، أن المعصوم ولدها، بل إذا كنا نحرز أن حدوثها بعد عصر الحضور، في عصر الغيبة، كيف نعرف رضا المعصوم عنها حينئذ؟ سنحتمله، حتى لو كنا نحتمل أنها نشأت في زمنه عليه السلام، سوف نحتمل أن هذه السيرة نشأت من العادات، من التقاليد، من هكذا أمور، يعني من عقائد معينة، وقد تختلف باختلاف الشعوب. لعل هذه السيرة نشأت عند أشخاص معينين، ثم هؤلاء الأشخاص لهم ثقلهم الاجتماعي، أوجدوا على مرور سنوات معينة، أوجدوا هذه الظاهرة في دواخل مجتمعاتهم، ثم بعد ذلك لما انتهى هذا الجيل وإجى الجيل الثاني أو الثالث، صارت ظاهرة عامة في داخل الجيل الثاني أو الثالث، فصارت سيرة. تلاحظون كيف؟ لعلها سيرة من هذا القبيل، ولعلها سيرة أيضا ناشئة من الأحكام الشرعية. يعني مثلا لعل هناك البعض يستدل بالسيرة المتشرعية على حرمة حلق اللحية، بعضهم يشكل على هذه السيرة، يقول له لعل العكس هو الصحيح، يعني لما كان المشهور هو حرمة حلق اللحية، لهجل هذا المشهور صارت سيرة عند المتدينين، عند المتشرعة، في ترك اللحية وعدم حلقها. فما يمكن أن نستند إلى هذه السيرة في المقام، لأنها سيرة حدثت بعد عصر الحضور في عصر الغيبة، وهذه السيرة هي المستندة إلى الفتاوى الناشئة من الفقهاء، مو العكس، مو أن الفتاوى مستندة إلى هذه السيرة. وبالتالي هذه السيرة مو حجة، ولا يمكننا الاعتماد عليها. كيف لنا أن نقطع بأنها مرتكزة إلى قول الإمام الصادق عليه السلام؟ طبعا ذكرت بعض الفوارق السيد الشهيد رحمه الله، فصل أكثر في ذكر الفوارق لا سيما في أبحاثه العليا، من المباحث الرائعة عند السيد الشهيد مباحث السيرة، اهتم بها اهتماما لا بأس به، جيدا جدا، أشبعها بحثا. ثانيا، حجية سيرة المتشرعة. إن السيرة عند المتشرعة من المسلمين على هذه السيرة على فعل شيء أو ترك هي في الحقيقة من نوع الإجماع. هذا نسيت أقوله، السيرة المتشرعية نحو من الإجماع. شلون نحو من الإجماع؟ ما هو الإجماع؟ أن علماءنا مثلا في طائفتنا، في مذهبنا، أن علماءنا يجمعون على فتوى معينة، يجمعون يعني كلهم يقولون بتلك الفتوى، كلهم يقولون بتلك الفتوى. هذا إجماع، كل هؤلاء العلماء يقولون بهذه الفتوى المعينة. ومن خلال قولهم هذا نكتشف رأي المعصوم عليه السلام، لأنه كل العلماء يفتون حينئذ. هذا الإجماع، هذا الإطباق القولي من علمائنا على تلك الفتوى يكشف لنا عن رضا المعصوم عليه السلام، وإلا لم يكن هناك إجماع للوجوه. لو لم يكن راض المعصوم فلا إجماع في المقام للوجوه المتقدمة، إما قاعدة اللطف وإما الدخول وإما التقرير أو ما شابه ذلك. السيرة هي نحو من الإجماع، بل هي أرقى أنحاء الإجماع، لأن السيرة التزام فعلي بالحكم، التزام فعلي بالحكم يعني مو قولي، من العلماء ومن غيرهم، من العلماء ومن العامة، ومن عامة الناس يلتزمون بالحكم عملا، هم يلتزمون بالحكم. من أفضل أنواع، من أفضل أنواع الإجماع، سوف يجعلنا نقطع جازمين برأي المعصوم من خلال هذه السيرة. لو قطعنا بأن هذه السيرة كانت موجودة في زمن الإمام عليه السلام، وهذه السيرة عند كل المتشرعة، هذا يكشف لنا بالجزم والقطع على أن الإمام عليه السلام رأيه موافق لما جرت عليه السيرة، إما هو يعمل مثلهم أو هو راض عن عملهم، أو هو الذي ولد السيرة في منازلهم وفي شوارعهم وبيوتهم. هي في الحقيقة من نوع الإجماع، بل هي أرقى وأفضل وأجل أنواع الإجماع، من أقوى أنواع الإجماع، لأنها أولا إجماع عملي من العلماء، عملي مو قولي، من العلماء وغيرهم، تلاحظ كيف؟ والإجماع العملي يعني يعملون، هم العلماء وهم غير العلماء يعملون بهذه الفتوى وهذا الحكم ولا يخالفه.
يمكن يتصور إجماع قولي لا يعملون به؟
لا، يعني هذا يعني ما نقول هكذا، وإنما درجة كاشفية العمل، درجة كاشفية العمل عن رأي المعصوم أقوى من درجة كاشفي هذا المقصود، الأقوائية من ناحية الكشف عن رأي المعصوم عليه السلام، بل ذاك إجماع وله احترامه من هذه الناحية، هم يعملون به يعني لا يمكن أن يخالفوا، لكن كاشفية العمل عن رأي المعصوم قاطبة، أكو عمل قاطبة عند كل الأتباع، هناك عمل، ومرة هناك قول عند الأتباع، أيهما كاشف بدرجة أقوى؟ قطعا العمل كاشف بدرجة أقوى. ولذلك يقول هذه ميزة في السيرة، إجماع عملي هذا واحد، من العلماء وغيرهم هذا اثنين، والإجماع في الفتوى إجماع قولي من العلماء خاصة. والسيرة على نحوين، تارة يعلم فيها أنها كانت جارية في عصور المعصومين عليهم السلام معاصرة لهم، حتى يكون هذا بنحوين، أولا حتى يكون المعصوم أحد العاملين بها، واحد من الذين لديهم هذا البناء المتشرعي، اثنين أو يكون مقررا لها، هو الذي قررها وارتضاها، أكو احتمال ثالث، هو الذي ولدها لديهم من خلال بث كلامه فيهم. وأخرى القسم الثاني لا يعلم ذلك، لا تعلم المعاصرة لزمن المعصوم، لا يعلم ذلك أو يعلم حدوثها بعد عصورهم، لا تعلم المعاصرة أو نعلم عدم المعاصرة لأننا نعلم تأخرها. فإذا كانت على القسم الأول، نحو الأول، المعاصرة، فلا شك في أنها حجة قطعية على موافقة الشارع، مباشرة نستكشف رأي الشارع من دون أي احتمال وشك، فتكون هذه السيرة بنفسها دليلا على الحكم بنفسها. تلاحظون مو بالإمضاء الكاشف عنه حتى نحتاج إلى تنقيح الكبرى والبحث عن ذلك الإمضاء. هذا فرق مهم بين سيرة العقلاء والمتشرعة. سيرة العقلاء كاشفة عن الدليل الشرعي، وسيرة المتشرعة هي بنفسها دليل شرعي دليلا على الحكم، كالإجماع القولي الموجب بهذا المعنى اللي شرحته، كالإجماع القولي الموجب للحدس القطعي برأي المعصوم. وبهذا تختلف عن سيرة العقلاء بهذا المعنى، لا شك في حجيتها القطعية، هي بنفسها دليل، فإنها إنما تكون حجة إذا ثبتت، إذا ثبت، فإن سيرة العقلاء تكون حجة، إنما تكون حجة إذا ثبت من دليل آخر إمضاء الشارع لها. هذا الدليل الآخر ولو من طريق عدم ثبوت الردع من قبل الشارع كما سبق. هذا القسم الأول من سيرة المتشرعة المعاصرة. القسم الثاني غير المعاصرة، محتملة أو نقطع بعدم معاصرتها، وإن كانت على النحو الثاني القسم الثاني فلا نجد مجالا للاعتماد عليها في استكشاف موافقة المعصوم على نحو القطع واليقين. قد يحصل ظن لكن الظن مو حجة كما قلنا في الإجماع، وهي نوع منه، وهي نوع من الإجماع، بل هي دون الإجماع القولي في ذلك كما سيأتي وجهه. لماذا؟ راح يذكر لنا المصنف ليش هي أقل من الإجماع القولي، لأنه في الإجماع القولي يمكن أن نستفيد بعض، بل نستكشف بعض بعض الأحكام اللي ما نقدر من هذه السيرة أن نستكشفها، راح يبين المصنف. فهذه نوع من الإجماع كما تقدم في بداية المطلب، هذا نوع، هي نوع من الإجماع زي، بل هي دون الإجماع، لكنها هاي السيرة أقل من الإجماع القول. ليش أقل؟ لأن كاشفيتها عن الأحكام ليست ككاشفية إجماع، كاشفيتها عن رأي المعصوم ليست كذلك. قال الشيخ الأعظم في كتاب البيع في بحث المعاطات، يا إخوان في المعاطات أكو مجموعة أبحاث. أولا إحنا عندنا بيع قولي وعندنا بيع عملي. بيع القولي عقد بيني وبينك، أسوي أنا إيجاب أنت تسوي القبول، بعتك أنت تقول قبلته، هذا يسمى بعقد البيع. عقد البيع يعني عقد لفظي، وتارة لا تصدر مني ومنك ألفاظ وإنما أفعال وتعاطي. تجي من عندي أنا أبيع كتب، أنت تجي تسألني بيش الكتاب، أقول لك 10,000، أنت تعطيني المبلغ أنا أعطيك الكتاب، هاي معاطات. لم يجري بيني وبينك ألفاظ عقد البيع، لا أنا قلت إيجاب ولا أنت قلت قبول، هذا بيع عملي يسمى بالمعاهدة والمعاطات. ماكو ألفاظ بيع لكنه تعاطي أخذ وإعطاء. حينئذ عقد البيع قطعا يؤدي إلى التمليك، نتيجته ثمرته التمليك، تصبح أنت مالكا للكتاب وأنا مالك للمال للثمن. أما المعاطات هذا بحثه، أولا هل هي صحيحة أو باطلة، هذا واحد. إذا كانت صحيحة هل تفيد التمليك كعقد البيع أو أنها تفيد الإباحة بس، يعني المال اللي اعطيتني إياه يباح لي التصرف فيه والكتاب اللي اعطيتك إياه يباح لك التصرف فيه، لكن في أي وقت أجي أرد أخذ الكتاب أقدر أخذه، أنت ما صرت مالك إله، أقدر أخذ، تقول اعطيني فلوس أعطيك إياه وأخذ الكتاب، أنت ملزم هم تعطيني الكتاب. بحثنا هذا ملكية لو إباح. ثم لو قلنا أنها أنها صحيحة تفيد الملكية، تفيد الملكية المستقرة اللي ما تقدر، يعني اللازمة اللي ما تقدر أنت تبطل ولا أنا أبطل إلا بقبول الطرف الآخر، لولا المتزلزلة اللي بمجرد أنت ترفض تنتهي القصة، أنت مالك لكن وأنا هم مالك، لكن إذا أجي أقول لك بطلت. هذا بحث. واحدة من الأدلة التي استدل بها على الملكية، واحدة من الأدلة السيرة، استدل الشيخ الأنصار السيرة بالبداية، قال السيرة تدل على ذلك، والظاهر أن المقصود منها سيرة المتشرعة، يفهم من عباء البعض شكك بسيرة بسيرة المتشابهة، لكن واضح من عبارة سيرة المتشابهة الأقوى فيه، الأظهر فيه عبارة سيرة المتشابهة. بعدين أشكال، قال هاي السيرة هاي مو بعيد أنها ناشئة من عدم مبالاتهم في الدين. سيرة متشرعة طبعا هم أشكلوا على الشيخ الأنصاري هناك، قالوا لشيخنا هذا الاحتمال اللي أنت أدخلت على هاي السيرة راح يفلش كل سيرة، راح يفلش كل سيرة، كل سيرة يارد فيها هذا الاحتمال أنها ناشئة من عدم المبالاة في الدين. بعد ما تقدر تستدل بأي سيرة للمتشرعة. وإذا أيضا هذا الإشكال يرد في سيرة العقلاء بعد ما تستدل بمبحث السيرة أبدا. المصنف يوجه مطلب الشيخ الأنصاري، يوجهه يقول مقصود الشيخ الأنصاري من الإشكال على هذه السيرة السيرة المتشرعية اللي هي من النوع الثاني، لا علم لنا بالمعاصرة لها لزمن المعصوم أو نقطع بحدوثها بعد زمن الماء. هذا المقصود. وهاي السيرة نشأت من العادات والتقاليد، هكذا. هذا تفسير للسيرة التي تحدث عنها سلبا الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأعظم في كتاب البيت في مبحث المعاطات: وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث، يقصد توريث ما يباع معاطاتا، وبالنتيجة صح هذا السيرة دليل الملكية، ما دام توريث يعني ملكية، فهي كسائر سياراتهم الناشئة من المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى، لاحظ، مما لا يحصى في عباداتهم. إذا يتحدث عن المتشرعة، مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم كما لا يخفى. قال له هذه فلش كل السير المتشرع. المصنف لا
عوام الناس يعني
المتشرع بعد المتدينين إن هذا مجتمعنا المتشرع بعد مجتمعنا يعملون بذلك. لاحظ كيف المصنف يقول: ومن الواضح أنه يعني من السيرة هذا النحو الثاني، يا نحو ثاني اللي ما عدنا علم بالمعاصرة فيها. والسر في عدم الاعتماد على هذا النحو الثاني من السيرة هو ما نعرف من أسلوب نشأة العادات عند البشر وتأثير العادات على عواطف الناس. بحث تحليلي للمصنف أن بعض الناس المتنفذين أو المغامرين قد يعمل شيئا استجابة لعادة غير إسلامية أو لهوان في نفسه أو لتأثيرات خارجية. تأثيرات خارجية ما هي؟ نحو تقليد الأغيار غير المسلمين أو لبواعث انفعالات نفسية، يعني مثل حب التفوق على الخصوم، أو مثال ثاني إظهار عظمة شخصه أو دينه، إظهار عظمة دينه أو نحو ذلك. فولدت هذه العوامل أعمال عند بعض الناس المتنفذين، ويأتي آخر فيقلد الأول في عمله ويستمر العمل فيشيع بين الناس هذا العمل من دون أن يحصل من يردعهم عن ذلك. ليش المتدينين ما يردعون؟ لغفلة أو لتسامح أو لخوف أو لغلبة العامين، يعني كثرة العاملين فلا يصغون إلى من ينصحهم أو لغير ذلك من الأسباب، فصار عمل كثير. وإذا مضت على العمل عهود طويلة يتلقاه الجيل بعد الجيل فيصبح سيرة المسلمين وينسى تأريخ تلك العادة. وإذا استقرت السيرة يكون الخروج عنها عليها خروجا على العادات المستحكمة النافذة القوية المستقرة في المجتمع التي من شأنها أن تتكون لها قدسية واحترام لدى الجمهور، فيعدون مخالفتها مخالفتها فيعدون مخالفتها من المنكرات القبيحة، وحينئذ يتراءى أنها يتراءى للجمهور للناس لعامة الناس للمتشرعة أنها عادات شرعية وسيرة إسلامية، وأن راح يذكر أمثلة، وأن المخالف لها مخالف لقانون الإسلام وخارج على الشرع. يقول أجيب لكم فالأمور عرفية، هذه الأمور العرفية صارت سيرة عند الناس، وقطعا هذه الأمور لا أساس لها في الشريعة، ويشبه أن يكون من هذا الباب، يقرب يعني أن يكون من هذا الباب سيرة تقبيل اليد والقيام وسيرة القيام احتراما للقادم. تقبيل يد فد عظيم من العظماء، جليل من الأجلة، عالم أو شيخ عشيرة، والقيام احتراما للقادم، والاحتفاء سيرة الاحتفاء الاحتفال بيوم النوروز، وزخرفة سيرة زخرفة المساجد والمقابر وما إلى ذلك من عادات اجتماعية حادثة، مع أنه لا ليس لها أصل إسلامي. وكل من يغتر بهذه السيارات وأمثالها فإنه لم يتوصل إلى ما توصل إليه الشيخ الأنصاري من إدراك سر نشأة العادات عند الناس على طول الزمن، وأن لكل جيل من العادات في السلوك والاجتماع والمعاملات والمظاهر والملابس ما قد يختلف كل الاختلاف عن عادات الجيل الآخر. هذا بالنسبة إلى شعب واحد وقطن واحد، فضلا عن الشعوب والأقطار بعضها مع البعض مع بعض، والتبدل في العادات غالبا يحدث بالتدريج في زمن طويل قد لا يحس به من جرى على أيديهم التبديل. ولأجل هذا لا نثق في السيارات الموجودة في عصرنا بأنها كانت موجودة في العصور الإسلامية الأولى، لا نثق، يحتاجنا على إلى دليل، يحتاج إلى دليل. شيخ الطوس يكون يصرح إنه يقول ترى أكو سيرة وأكو بناء عند المتشرعة، سيد المرتضى يكون يصرح، ابن إدريس يكون يصرح، من خالد تلك الأزمة يكون يجي التصريح حتى نعرف أنه أكو معاصرة. لأنه لو كانت سيرة في زمن المعصوم حتى تحتاج تندثر هاي السيرة وتتبدل إلى سيرة مقابلة يحتاج لها فترة طويلة تزيد على 3 قرون. فإذا صرح ابن إدريس بالسيرة نكتشف وجود هذه السيرة في زمن المعصوم عليه السلام، لا أنها سيرة وليدة بعد ذلك. ومع الشك في ذلك فأجدروا بها بهذه السيرة ألا تكون حجة، لأن الشك في حجية الشيء كاف في وهم حجيته، بل عند الشك الأصل في المشكوك أنه ليس بحجة، إذ لا حجة إلا بعلم. زين، مدى دلالة السيرة؟ سابقا بحث لنا المصنف عن فعل المعصوم وماذا يدل، وعن قول المعصوم وماذا يدل. زين، هاي السيرة المتشرعية على ماذا تدل؟ قال هاي تنقسم إلى قسمين، سيرة على الفعل وسيرة على الترك. سيرة على الفعل أقصى ما تدل عليه هذه السيرة، المقدار الذي تدل عليه هذه السيرة أن هذا الفعل مشروع مو محرم. سيرة على الترك أن تركه مشروع يعني مو واجب. هل يمكن أن نستفيد من سيرة الفعل الوجوب أو الاستحباب؟ قال لا، ما نقدر نستفيد الوجوب والاستحباب، والوجه ذكره رحمه الله. خلي أطبق مطلب سهل، أن السيرة عندما تكون حجة فأقصى ما تقتضيه هو التالي، أن تدل على مشروعية الفعل وعدم حرمة الفعل في صورة السيرة على الفعل، على واحد. أما السيرة على الترك أو تدل على مشروعية الترك، يعني شنو مشروعية الترك؟ يعني عدم وجوب الفعل في صورة السيرة على الترك. خب، أما استفادة الوجوب من سيرة المتشرع الفعل، والحرمة من سيرة المتشرع للترك، فأمر لا تقتضيه نفس السيرة، بل استفادة الاستحباب من سيرة الفعل والكراهة من سيرة الترك أيضا لا تقتضيه السيرة، لأن العمل في حد ذاته مجمل لا دلالة على أكثر من مشروعي، لا دلالة له يعني على أكثر من مشروعية الفعل أو الترك. نعم المداومة والاستمرار قد يدلان على الاستحباب أو قد يدلان على الاستحسان، والمصنف يقول هذا هم ما أقبله. البعض ذكروا أن المداومة تعني الاستحباب أو الاستحسان على الأقل، قال أنا هذا هم ما أقبله. قال نعم المداومة من قبل المتشرعة والاستمرار، المداومة يعني الاستمرار على العمل من قبل جميع الناس المتشرعين، قد يستظهر منها استحبابه لأنه يدل ذلك، هذه المداومة والاستمرار يدل ذلك على استحسانه عندهم على الأقل، مو نقول يعتقدون بوجوبه بل يعتقدون بالاستحباب على الأقل أنه حسن فهو مستحب. ولكن يمكن أن يقال إن الاستحسان له لهذا العمل الذي داوموا عليه ربما ينشأ من كونه أصبح عادة لهم، مو الاستحسان من باب الاستحباب، الاستحسان من باب العادة، والعادات من شأنها أن يكون فاعلها ممدوحا مرغوبا فيه لدى الجمهور وتاركها مذموما عندهم، فلا يوثق إذن فيما جرت عليه السيرة بأن المدح للفاعل والذم للتارك كان من ناحية شرعية أنه من باب الاستحباب أبدا. والغرض أن السيرة بما هي سيرة، هذا الحاصل أن السيرة بما هي سيرة للمتشرعة لا يستكشف منها وجوب الفعل ولا استحباب الفعل في سيرة الفعل، ولا يستكشف منها حرمة الفعل ولا كراهة الفعل في سيرة الترك، لأن هاي سيرة عملية والعمل مجمل دليل لبي مجمل ما إلى إطلاق. نعم هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها الوجوب، أكو بعض المطالب إذا قامت عليها السيرة مثل العمل بخبر الثقة، لو قامت السيرة على العمل بالظاهر يعني على حجية الظاهر إذن هذا معناه الوجوب، لو كان خبر الثقة العمل به مشروعا هذا واجب، معنى الحجية لزوم العمل، لو كان هناك تكليف أخبر به الثقة حتى وخالفته أنت لسبب من الأسباب ولو لأجل الظن للظن بالخلاف الشارع له أن يحاسب، هذا معناه التنجيز. وأيضا خبر الثقة معذر، هذا معناه وجوب العمل بخبر الثقة وبالظهور، هذا يعني أنه في بعض الموارد المشروعية التي تفهم من السيرة تعني بصورة قطعية اللزوم والوجوب، لأنه معنى الحجية اللزوم والوجوب، وجوب الأخذ بالعمل. نعم هناك بعض الأمور يكون لازم مشروعيتها وجوبها وإلا لم تكن مشروعة، وذلك مثل الأمارة كخبر الواحد والظواهر، فإن السيرة على العمل، سيرة المتشرع على العمل بالأمارة وحتى سيرة العقلاء، هذا كلامنا في مقدار الدلالة يشمل الاثنين، فإن السيرة للمتشرع والعقلاء على العمل بالأمارة لما دلت على مشروعية العمل بها بالأمارة، لما دلت السيرة على مشروعية العمل بالأمارة فإن لازمها، لازم هذه المشروعية أن يكون واجبا، أن يكون هذا العمل واجبا، لأنه لا يشرع العمل بها ولا يصلح إلا إذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع لتبليغ الأحكام واستكشافها، وإذا كانت حجة منصوبة من قبل الشارع وجب العمل بها قطعا لوجوب تحصيل الأحكام وتعلمها، فينتج من ذلك أنه لا يمكن فرض مشروعية العمل بالأمارة مع فرض عدم وجوب هذا العمل، المشروعية تعني الوجوب والإلزام طبقا لمعنى التنجيز والتعبير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وآل محمد.